بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن العلم ينقسم بتقسيمات متعددة إلى أقسام متعددة، وقد تقدم تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري باعتبار، وتقسيمه باعتبار آخر إلى تفصيلي وإجمالي، والكلام الآن في تقسيمه باعتبار آخر إلى فعلي وانفعالي. ولما كان إطلاق الفعلية في باب العلم شاملا لموارد مختلفة، فنحن سنذكر إن شاء الله تعالى هنا تقسيمين ليتضح المطلب أكثر. قد يقال علم فعلي ويراد به ما يقابل الانفعالي، وقد يطلق العلم الفعلي ويراد به ما يقابل الذاتي، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في إطلاق العلم الفعلي في مقابل الذاتي بشكل مبسوط، ولكننا نشير هنا إشارة إلى معناه بشكل إجمالي. يطلق العلم الفعلي في مقابل الذاتي بمعنى العلم الحاصل للفاعل المساوق لوجود فعله الذي يكون عين وجود الفعل، كعلم الواجب بوجود الإيمان والكفر والخبث والطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يعرف الخبيث من الطيب بنحو التمييز في الخارج. يقصد بهذا العلم علم خاص يكون متحد بوجود المعلوم في الخارج. فالمقصود بهذا العلم هنا هو العلم الذي هو عين المعلوم، ولما كان وجود المعلوم زائدا على وجود العالم فهذا العلم زائد على وجود العالم، وهذه الزيادة في حق الواجب تعني أن كمال الواجب ليس بهذا العلم، بل كمال الواجب بالحيثية الخاصة المتحدة بذاته التي تكون منشأ لهذا العلم، وهي حيثية القيومية. فكما أن الواجب لا يتكامل بوجود المعلول بل بكونه بحيث يكون علة، كذلك كمال الواجب ليس بعلمه الفعلي التفصيلي بل بكونه بحيث يعلم بالفعل في مقام الفعل علما تفصيليا. فكما أن الواجب كامل، وجد الخلق أو لم يوجد، وجد الرزق أو لم يوجد، كذلك الواجب كامل حتى لو لم يعلم بوجود زيد، لأن زيد ليس بموجود. لذلك يذكر الكليني رحمه الله تعالى في كتاب الكافي ضابطة للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، فيقول أن الصفة الذاتية ما لا يصح إثبات نقيضها، لا يصح أن يقال الله ليس بعالم، لأن ذلك نسبة للنقص سبحانه وتعالى إليه، باعتبار أن نفي العلم عينه نسبة الجهل إليه جل وعلا. أما الصفة الفعلية فيمكن إثبات نقيضها للواجب، تقول لم يرزق الله زيدا، لا بأس، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هم لا بأس، لأن ما لا علم للواجب به ليس بموجود، فيكون جهل الواجب سبحانه وتعالى بذلك الشيء ليس موجبا لنسبة نقص إليه، باعتبار أن ذاته كاملة جل وعلا بأشد مراتب الكمال. نعم، ليس مخصوصا بالواجب، حتى الإنسان في بعض مراتبه له علم فعلي، ك كعلمه الفعلي الذي هو متحد بوجود الصورة المدركة في ذهنه مثلا.
وأيضا بلحاظ الواجب كل مخلوق
فإنه
هو علم فعلي له،
يعني لا لا لا، عام لجميع المخلوقات، كل ما هو فعل للواجب فهو علم فعلي له. في مقابل هذا العلم الفعلي علمه الذاتي، وهو الذي يكون العلم فيه عين العالم لا عين المعلوم. بل المعلوم باعتبار اتحاده بالعلم يجب أن يكون أيضا متحدا بالعالم، باعتبار أنه إذا كان المعلوم والعلم واحد والعلم والعالم واحد، فالمعلوم والعالم واحد، هذا قياس المساواة. إذن هذا يتصور في حق الواجب في علمه بذاته جل وعلا، ويتصور في حق المجرد في علمه بذاته. المجرد إذا علم ذاته فعلمه بذاته ذاتي لا فعلي بالمعنى المتقدم. هذا تقسيم للعلم يلاحظ فيه زيادة المعلوم على وجود العالم. إن كان زائدا على وجود العالم فهو علم فعلي، إن كان متحدا مع وجود العالم فهو علم ذاتي. ولكن هناك تقسيم آخر وهو المبحوث عنه في المقام، وهو أن يكون العلم فعليا أو انفعاليا. بيان هذا التقسيم أن العلم المرتسم في نفس العالم تارة يكون مسببا عن وجود المعلوم في الخارج، بحيث يكون ارتسام الصورة في ذهنه مستندا إلى وجود المعلوم نحو استنادا، كعلمنا بصورة الجدار والسماء والماء والأرض والأشجار، فإن وجود الأشجار في الخارج هو الذي تسبب في ارتسام صورتها في ذهني بنحو من انحاء السببية. ومرة يكون الأمر على العكس، بأن يكون العلم سببا لوجود المعلوم، كما في علم المهندس بالبناء والتصميم الذي يدعوه إلى الحركة الخاصة التي تترتب عليها وجود البناء والمخططات في الخارج، فإن العلم هنا سابق على وجود المعلوم، بخلاف الصورة الأولى فإن وجود المعلوم سابق على وجود العلم. إذن العلم إما فعلي بأن يكون العلم سابقا على وجود المعلوم وسببا من أسباب وجوده، وإما انفعالي بحيث يكون المعلوم سابقا على وجود العلم والمعلوم سبب بنحو ما لوجود العلم. هذا وقد يوجد علم لا فعلي ولا انفعالي كعلم الإنسان بذاته، فإن هذا العلم لما كان متحدا بالذات لم يكن سببا ولا مسببا، فلا هو فعلي ولا انفعالي. وهكذا علم كل مجرد بذاته. وربما يقال بوجود علم فعلي من جهة وانفعالي من جهة أخرى، ونذكر لهذا مثالين. أحدهما ما ذكره بعض شراح النهاية، من أن يبصر المهندس تصميما ما فيرتسم ذلك التصميم في ذهنه، ثم يكون ذلك التصميم سببا في صدور مثله في الخارج، فهو انفعالي بلحاظ المعلوم الأول وفعلي بلحاظ المعلوم الثاني. وهناك مثال آخر يذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى بقوله كتأثير الأوهام في المواد الخارجية، جعل هذا مثالا لما يكون فعليا من جهة وانفعاليا من جهة أخرى. ولعل مراده قدس الله نفسه من تأثير الأوهام في المواد الخارجية ما يكون من قبيل توهم الواقف على جذع عال في السقوط، وذلك لأن هذا العلم فعلي باعتبار تأثيره في السقوط، وانفعالي باعتبار أن هذه الصورة مأخوذة من تصوره لسقوط غيره. وهذا المثال يتحد بالمثال الأول من جهة، وإن كان غيره من جهة أخرى، باعتبار أن الوهم هنا لم يبصر شيء خارجي، وإنما ابتكر صورة مستندة إلى صورة أخرى. ولا مشاحة في الاصطلاح، إن كان المراد تسمية هذا بأنه علم فعلي من جهة وانفعالي من جهة أخرى فلا بأس، ما لا إشكال. أما إذا كان المقصود جعل هذا قسما في مقابل الأقسام الأخرى فهذا ليس بصحيحا، لأن المتحصل عندنا إلى الآن هو أن عندنا علما فعليا وهو ما يكون سببا لوجود معلومه، وعلما انفعاليا وهو ما يكون متسببا عن وجود معلومه، بحيث يكون المعلوم بالعراض عين العلم بلحاظ الماهية والذات، وهذا شرط وقيد في التقسيم. وعندنا علم هو عين المعلوم لكن لا هو فعلي ولا انفعالي كعلم الإنسان بذاته، فإن علم الإنسان بذاته ليس فعليا باعتبار أنه لم يترتب عليه وجوده، ولا انفعالي باعتبار أنه عين وجوده فلا سببية بينهما. إذن الخصوصية المشتركة في هذه الأقسام هو أن المعلوم عين العلم، أقصد أن المعلوم بالعراض عين المعلوم بالذات. أما فيما ذكر فعليا من جهتين وانفعاليا من جهة أخرى، نجد أن المعلوم بالذات غير المعلوم بالعراض. مثلا أبصر المهندس تصميم بناء ما فأعجبه فصمم مثله، العلم الأول يحكي صورة البناء الأول، والبناء الثاني مستند إلى تصور آخر وليس إلى عين الصورة الأولى، وإلا لازم أن يكون الصورة معلومان بالعرض، وهذا ليس ممكن. فهل يمكن أن نقول أن الصورة التي ارتسمت في ذهن المهندس للبناء الأول هي بعينها دعته إلى إيجاد مثله؟ يلزم من ذلك أن تكون نسبة الصورة إلى كلا البنائين صحيحة. أبصر زيد بناء في مشهد فبنى مثله في قوم، يلزم من ذلك أن تكون الصورة كاشحاك عن الاثنين، وهذا مستحيل. كذلك لو بنى في مشهد أيضا لا يمكن أن تكون الصورة التي دفعته إلى بناء مثله ولو كان المكان العام واحدا نفس الصورة، يجب أن تكون صورة أخرى. أعجبه هذا التصميم، تصور شيئا مثله يكون مشابها له. إذن إذا كان بين العلمين فرقان فلم يتحقق ما هو مناط القسمة عندنا، وهو أن يكون المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض. إذ المفروض أن المعلومة بالذات في العلم الثاني ما جعل فعليا من جهة وانفعاليا من جهة أخرى غير المعلوم بالذات في العلم الأول، أي أن هنا علمين أحدهما فعلي والآخر انفعالي.
ليش ما نقول بأن عين الصورة هي التي دعته؟
ما يمكن.
ولكن باعتبار استحالة وجود الأمثال في الخارج، فبعد وجود الشيء في الخارج تكون له صورة مغايرة مختلفة عن تلك الصورة.
لا معنى له، باعتبار أن معنى دعوية الصورة لإيجاد المعلوم أن تتحرك القوة العضلية نحو نفس المعلوم. أنا أتصور شيئا فتتحرك قوة العضلية إلى نفس ما تصورته لا إلى مثل ما تصورته، وإلا لم يكن فعليا.
أنا عين الصورة رأيت هذا البيت، عين صورة هذا البيت حركتني لأن أبني بيتا مثله.
أحسن، هذا أنت تقول مثله، هذا لما تقول أبني بيتا مثله هذا يعني أنك تتصور وجود مثله، لا أنك تتصور أنك تريد أن تبني نفس ما تصورته. يعني أعجبني هذا البيت فأتحرك لبناء مثله، هذا يعني أنك تتحرك إلى شيء تتصوره مثله، لأنك تتحرك نحوه. إذن عندنا علمان، علم فعلي وعلم انفعالي. ولذلك نقول هذا إن كان على حد الاصطلاح فلا بأس ولا مشاحة، وأما إن كان على حد التقسيم فالظاهر أنه ليس شيئا غير ما ذكر في الأقسام الأخرى. غرر في الأعراض النسبية، فمنها الأين والمتى. الأعراض النسبية يقصد بها المتى والأين، وأن يفعل وأن ينفعل والجدة والإضافة، وهي في الجملة موجودة في الخارج، ولو كان ذلك على الأقل مثلا مقولة المتى، وكلها طبعا وقعت فيها أبحاث. هيئة الأين سيأتي إن شاء الله تعالى أن فيها بحثا في أصل وجودها، وهيئة المتى باعتبار تقومها بالزمان ذهب بعض إلى أن الزمان أمر موهوم فتكون مقولة المتى أيضا موهومة. كذلك مثلا مقولة الإضافة وقع الشك في وجودها في الخارج، ومقولة أن يفعل وأن ينفعل قيل بأنهما يرجعان إلى نحو وجود الشيء لأنهما مثلا أمران ماهويان. هناك كلام في وجود كل مقولة من هذه المقولات، نتكلم عنها الآن بشكل إجمالي في نقطة، وهي أنها كل هذه المقولات تشترك في أنها أعراض نسبية. ومعنى كونها نسبية أنها تتقوم بوجود النسبة في الخارج. وقد وقع بحث أن هذه الأعراض هل هي عين النسبة أو هيئة حاصلة لموضوعها من نسبة خاصة. فمثلا إذا قيل الأين نسبة الشيء إلى المكان، فهل المقولة نفس تلك النسبة أو هيئة خاصة حاصلة من تلك النسبة؟ هنا بحث. صدر المتألهين رحمه الله تعالى قال أن الأين وأمثاله مما يتقوم بالنسبة يستحيل أن يكون عين النسبة، لأن النسبة إضافة، وإذا كانت النسبة إضافة لم يعقل أن تكون مقولة الأين مثلا عين تلك الإضافة. السبزواري قال أيضا الأين لا يمكن أن يكون عين النسبة، لأن النسبة أمر اعتباري. والأين مقولة حقيقية، ولا يمكن أن يكون الحقيقي عين الاعتباري. المحقق الآملي على الله مقامه في شرح درر الفوائد حاشيته على المنظومة ناقش كلا الإشكالين، ناقش صدر المتألهين وناقش السبزواري، فقال أن ما ذهب إليه صدر المتألهين من أن النسبة إضافة والإضافة لا وجود لها في الخارج هذا مسلك من المسالك، أما إذا قلنا أن الإضافة لها وجود فما المحذور في أن يكون الأين عين الإضافة؟ بل نزيد، أنا أزيد وأقول أن صدر المتألهين يذهب إلى وجود الإضافة في الخارج على خلاف مسلك السبزواري، فإن الذي ينفي وجود الإضافة هو السبزواري، أما صدر المتألهين فإنه يرى أن للإضافة نحو وجود في الأعيان. هذا ولكن في عبارة الصدر المتألهين ما قد يوحي بأن نكتة المنع عنده، مستند المنع، ليس عدم وجود الإضافة في الأعيان بل أمر آخر. قال أن الأين ليس النسبة لأن النسبة إضافة، وكأنه يرى أن الإضافة التي هي في مقابل الأين لا يعقل أن تكون عين الأين. هو لم يزد في عبارته على هذا حتى نستكشف ما مستند المنع عنده من أن يكون الأين عين تلك النسبة. نحن نرجع هذا الكلام إلى ما بعد مثلا الآملي رحمه الله تعالى يقول لعل المقصود أن العين فيه نسبة لكن نسبة غير متكررة بخلاف الإضافة، فإن الإضافة نسبة متكررة. الإضافة نسبة الأب إلى الابن المنسوب إليه بحيث يكون الطرف مع ملاحظة قيام النسبة به منسوبا إلى الطرف الأول. أنا أنسب شيئا إلى شيء منسوب إلى الأول، فيكون المنسوب منسوبا إلى ما هو منسوب إليه، فتكون عندنا نسبة متقابلة متكررة، وهذا غير حاصل في العين. فإن العين لا نلاحظ فيه إلا المتعين المنسوب إلى المكان، لكن لا نلاحظ في المكان أنه منسوب إلى المتمكن. إذن ليس عندنا نسبة متكررة، ولعل هذا هو المانع من أخذ النسبة في تعريف العين. وهكذا الكلام في المتى، وهكذا الكلام في أن يفعل وأن ينفعل. أما ما ذهب إليه السبزواري رحمه الله تعالى من أن النسبة أمر اعتباري، فالإنصاف أن هذا الإشكال من السبزواري قدس الله نفسه غريب، وذلك لأنه لا إشكال في أن العين متقوم بالنسبة، وإنما الكلام أن النسبة عين العين أو أمر خارج عنه مفهوما مقوم له وجودا. فإذا قلنا أن النسبة أمر اعتباري كان العين لا محال متقوما بالأمر الاعتباري، وما يكون متقوما بالأمر الاعتباري اعتباري لا محال. فإن كان اعتبارية النسبة غير مانعة من ثبوتها في الواقع العام والوجود العام فليكن العين كذلك، وإن كان العين أمرا حقيقيا فما يتقوم به العين أمر حقيقي. إذن لا ينبغي أن يكون اعتبارية النسبة مانعة من كون العين أمرا نسبيا. فإذن هذا الكلام أيضا ليس بصحيح. أقول هذا تقريبا ما ذكر في المقام، يعني أنا اقتصر طبعا على ما ذكره المحقق الآملي قدس الله نفسه، وما ذكره السبزواري هنا في حاشيته، وما ذكره صدر مثاله قدس الله نفسه. السيد العلامة قدس الله نفسه في النهاية ذكر أن العين ليس بالنسبة، ذكر هذا في مبحث الإضافة طبعا، قال أن المقولات النسبية أمر، والنسبة التي تقوم تلك المقولات أمر آخر. وعلل ذلك بأن المقولة مفهوم كلي يحمل على ما تحته، إما بالحمل الذاتي كحمله على أنواعه وأجناسه مثلا، أو بالحمل العرضي كحمله على موضوعه. والنسبة من الوجود الرابط الذي لا يقبل أن يحكم به ولا يقبل أن يحكم عليه، لا يقبل أن يحكم به ولا يقبل أن يحكم عليه. فلا معنى لأن تقول أن زيدا هو عبارة عن النسبة ولو بنحو الحمل الشائع، ولا معنى لأن تقول هذا العين الخاص هو عبارة عن النسبة، لأن النسبة وجود رابط، والوجود الرابط ليس بمستقل ولا يلحظ وحده، فلا يكون صالحا لأن يكون محكوما به ولا أن يكون محكوما عليه. هذا ما ذكره سيد العلامة قدس الله نفسه الزكية. أقول لنذكر كلاما لعله يصلح أن يكون تفسيرا لما ذهب إليه هؤلاء العام، بالأخص ما قاله السيد العلامة قدس الله نفسه. نقول لا بد من ملاحظة معنى مقولة العين حتى نستطيع الجزم بأن العين متقوم بالنسبة، أو أن العين هيئة خاصة حاصلة من تلك النسبة. النسبة كما قال العلامة قدس الله نفسه وجود رابط بين شيئين، وخصوصيتها أنها لا تلحظ إلا في ضمن طرفيها المنتسبين، فلا يمكن أن تلاحظ نسبة الظرفية إلا مع ملاحظة كل من الظرف والمظروف بوجود خاص وكون معين أن تلحظ المظروف في الظرف في لحظة ما، هذا هو وجود النسبة الظرفية. إذن لا يمكن أن يتعلق اللحاظ بالنسبة الظرفية إلا في ضمن اللحاظ المتعلق بالاثنين معا. وليس معنى هذا الكلام أنك تلاحظ زيد وتلاحظ المكان وتلاحظ النسبة بينهما، هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ ويتلقى أنه تحليل لصورة واحدة. الصحيح أن الذهن يتصور صورة واحدة هي زيد في الدار، لكن يحلل هذه الصورة إلى ثلاثة أطراف: طرف هو زيد، طرف هو مكان، طرف هو نسبة بين زيد وذلك المكان. وهذا الطرف الذي نحكم بأنه غيرهما نحكم بأنه في الوجود ليس خارجا عنهما بل موجود فيهما بنحو الاندكاك. إذن خصوصية النسبة أنها لا يتعلق اللحاظ بها استقلالا أبدا، بل يتعلق اللحاظ بالطرفين وبالتبع يتعلق اللحاظ بالنسبة. إذا كان هذا خصوصية النسبة فلا معنى لأن يقال أن النسبة هي نفس المقولة. وسنأتي نرجع إن شاء الله تعالى إلى تبرير هذا الاستنتاج، لكن إذا عرفنا هذا فلنرجع إلى ما ذكره الأعمل قدس الله نفسه وما قد يفهم من كلمات صدر المتألهين، من أن العين ليس نسبة لأن النسبة إضافة. التعليل كان أن الإضافة نسبة متكررة والعين ليس متقوما بالنسبة المتكررة. أقول يرد على هذا الكلام إشكال، لأن العين بناء على أنه نسبة يكون إضافة خاصة، وليست كل إضافة متقومة بنسبة متكررة، فهناك إضافة بالمعنى الأخاص كإضافة الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وما إلى ذلك، مما يتقوم طرفا الإضافة فيه بالنسبة المتكررة، أن يكون كل منهما منسوبا إلى الآخر حيث من حيث هو منسوب إلى الأول. ولكن عندنا موارد للإضافة لا يكون المورد فيه مضافا إلى ما هو مضاف إليه، بل تكون الإضافة من طرف واحد كإضافة زيدا إلى الدار إضافة المتمكن إلى المكان. أي أن ما ذكره الآملي قدس الله نفسه مصادر على المطلوب. نحن إذا قلنا أن النسبة مقومة للإين والنسبة إضافة، فلا نسلم أن هذه الإضافة هي الإضافة بالمعنى الخاص، نقول هذه الإضافة بالمعنى العام. والإضافة بالمعنى العام تنقسم إلى أنواع، منها ما يكون متقوم بالتكرر كالإضافة بالمعنى الأخص، منها ما لا يكون. لذلك إذا جعلنا الإين من أفراد النسبة تكون المقولة العامة هي النسبة مو الإين، كما ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة حيث جعل النسبة مثل المحقق السهروردي وابن الساوجي صاحب البصائر المصيرية، ذهب إلى أن النسبة مقولة بحد ذاتها فليكن الأمر كذلك. إذن ما ذكره الآملي ليس بتاما. الصحيح أن النسبة غير الإين، لكن ما وجه ذلك؟ لنأتي إلى ما ذكره العلامة قدس الله نفسه. ذكر العلامة أن النسبة لا يصح أن يحكم بها ولا أن يحكم عليها. أقول هذا الكلام من العلامة قدس الله نفسه أيضا مورد إشكال، وذلك لأن هنا فرقا بين مفهوم النسبة وبين وجود النسبة. لا يصح أن تجعل موضوعا لشيء، فلا يمكن أن تجعل النسبة القائمة بطرفين موضوعا لتكون نسبة إلى شيء آخر منسوبا إلى شيء آخر، ولا أن يحكم بأنها واحدة، ولا يحكم أنها كثيرة بنفسها طبعا، كما أنها لا يحكم بها على شيء. لا يصح أن تحكم على زيد بأنه هذه النسبة، ولا على عمر بأنه هذه النسبة، ولا صح أن تحكم على الوجود الخارجي بأنه النسبة الخاصة، بحيث يكون الحكم ملحوظا على نحو الاستقلال، بل حكم النسبة حكم الطرفين. لكن ما ذكره العلامة قدس الله نفسه صحيح في بلحاظ وجود النسبة خارجان، بمعنى أن الوجود الرابط في الخارج لا يصح أن يجعل حكما على شيء ولا أن يحكم عليه بشيء. الوجود الرابط في الخارج كذلك صحيح، لكن هذا الوجود الرابط للذهن قدرة أن ينتزع منه مفهوما ما، مثلا الابتداء من أين ينتزع؟ ينتزع من وجود نسبة خاصة بين المبتدئ والمبتدأ منه، كذلك الانتهاء، كذلك الملامسة، وهكذا سائر المفاهيم النسبية. فمن أين انتزع المفهوم الذهن هذه المفاهيم النسبية؟ ألم ينتزعها من الأمور النسبية في الخارج؟ نعم، الذهن لم ينتزع هذا المفهوم من نفس النسبة الملحوظة استقلالا، إذ النسبة لا تلحظ استقلالا، لكن يكفي في ثبوت هذه المفاهيم ملاحظة النسبة ولو ضمن الطرفين. فما يصح به انتزاع مفهوم الابتداء يصح به أن يقال أن مفهوم الابتداء مفهوم عام، فكما تحكم على الابتداء بأنه ابتداء زيد قبل ابتداء عمرين، ابتدأ زيد الدرس قبل ابتداء عمرين الدرس، كما صح أن تحكم على الابتداء وهو مفهوم يحكي عن نسبة خاصة، كذلك يصح أن تحكم على النسبة المقومة للعين بأنها موجودة في هذا الوقت أو ليست موجودة في هذا الوقت. أين زيد موجود أو لا؟ وأقصد بذلك النسبة الخاصة، يمكن أن نحكم على هذه النسبة بهذا الحكم. والسر فيه أن الكلام إنما هو عن الماهية لا عن وجود النسبة في الخارج، ولا بأس بأن يكون وجود النسبة متخصصا بأحكام تغاير أحكام ماهية النسبة، وليكن النسبة بين الماهية هنا والوجود نسبة العنوان إلى المعنون، لا بأس. لكن على كل حال نريد من المقولة العنوان لا المعنون، نحن لا نريد أن نقول أن الأين هو نفس النسبة الخارجية، وإنما نريد أن نقول أن الأين المفهوم المنتزع من تلك النسبة، ما المانع؟ وهذا يعني أن الأين هو عبارة عن المفهوم الخاص الناشئ من ملاحظة نسبة زيد إلى المكان، إذن العين ما هو؟ هو نسبة زيد إلى المكان. ولذلك بعض الأصوليين كأنه أورد إشكالا عظيما لما قال أن المعنى الحرفي من المدركات، والوجود الرابط أمر خارجي، والوجود لا يكون الخارجي لا يكون ذهنيا وإلا لازم الانقلاب. هذا في الواقع هذا خلط، نحن لا نريد أن نقول أن المعنى الحرفي نفس الوجود الخارجي، وإنما نريد أن نقول أن معنى الحرف بإزاء ذلك الوجود، كما أن صورة زيد بإزاء وجود زيد، وإلا لم يقل أحد أن اللفظ موضوع لهذا الوجود الخارجي، إذ الوجود الخارجي يستحيل أن يتعلق به العلم الحصولي وإلا لازم الانقلاب. كلامنا إنما هو في الصور، لكن ما يوازي معنى الحرف ما هو؟ هو هذا الوجود الرابط. فكلمة زيد توازي الماهية المستقلة، وكلمة الدار توازي الماهية المستقلة، وكلمة في توازي النسبة بين زيد والدار. إذن كلام السيد العلامة أيضا رحمه الله تعالى ليس بتام. إذن إن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن يقال أن طبعا والصحيح ما قالوه، وأن كانوا قد جانبوا الصواب شيئا ما في مقام التعليل، لكنهم في مقام شرح المقولة أصابوا. قالوا أن العين هيئة خاصة تحصل للشيء بلحاظ نسبته إلى مكان خاص. بيان ذلك أنه إذا حصلت نسبة بين شيئين، فتارة ألحظ الشيء منسوبا إلى الشيء، وهذا هو ملاحظة النسبة، وتارة ألحظ الطرف من حيث الهيئة الحاصلة له بعد ملاحظة انتسابه، أي أن الطرف بعد أن انتسب إلى طرف آخر حصلت له هيئة خاصة، تلك الهيئة امتاز بها عن غيره. فمثلا زيد قد ألاحظ وجوده في الدار من حيث أنه منسوب إلى الدار، وقد ألاحظ وجوده في الدار بمعنى أن نسبته إلى الدار أكسبته هيئة خاصة، هيئة خاصة. تلك الهيئة الخاصة نحن نعبر عنها بالعين. وكذلك إذا لاحظنا زيدا في زمان خاص، قد ألاحظ نسبته إلى الزمان، وقد ألاحظ الهيئة الخاصة لزيدا في ذلك الزمان، وهذا هو عبارة عن المتى، وهكذا أن يفعل وهكذا أن ينفعل، والإضافة كذلك. ولو شئنا أن نتعمق قليلا فسنجد أنه لا يمكن وجود نسبة في الخارج إلا من خلال اتحاد وجود الطرفين بنحو من أنحاء الاتحاد. فمثلا إذا قلنا زيد انتسب إلى الدار نسبة المظروف إلى الظرف، ففي الواقع نحن نريد أن نقول أنه وجد شيء واحد مركب من مظروف وظرف ونسبة. هذا الوجود الواحد ليس اللحاظ المتعلق به متعلقا بخصوص زيد، ولا متعلق بخصوص الدار، بل متعلق بالمركب بما هو مركب. هذه هي النسبة. أما ملاحظة زيد متعينا فهو عبارة عن ملاحظة زيد الموجود في تلك الجملة، يعني ألاحظ الجملة لكن لا ألاحظ الجملة بما هي هي، ألاحظ الجملة بما أنها شأن من شؤون زيد، ألاحظ الجملة بما أنها شأن من شؤون زيد. أين زيدون؟ أنا لا أريد أن أقول أنه تحققت نسبة خاصة بين الدار وزيد، أنا أريد أن أعين مكان زيد. صحيح ذلك المكان عين ذلك تلك النسبة، لكن أنا لم ألاحظ المكان بما هو نسبة، لاحظت المكان بما هو شأن من شؤون زيد. وهذا الفرق الاعتباري بين العين والنسبة هو الذي يريده الفلاسفة عندما يقولون العين هيئة. المقصود بالهيئة، أنا طبعا الآن في لست بصدد نسبة هذا المعنى إليهم، ولكن أقول أن هذا هو الذي ينبغي أن يريدوه، وكلامهم لا يعبى، بالعكس كلامهم ظاهر في إرادة هذا المعنى. تعليلهم بعيد نوعا ما، يعني تعليل مثل السيد العلامة رحمة الله عليه، أو مثل يعني السيد العلامة رحمه الله تعالى يقول الوجود الرابط لا يمكن أن يحكم به، طيب والعين محكوم به، إذن يلزم من ذلك المغايرة بينهما في الخارج. إذا قلنا أن العين له وجود خارجي، خب نقطع أنه لا يوجد وراء زيد والدار والنسبة شيء رابع، ماكو شيء رابع. نعم هناك معان انتزاعية. إذن العين معنى انتزاعي بناء على أصالة الماهية؟ لا، العين لا ليس لا معنى انتزاعي. طيب بناء على أصالة الوجود، نقول العين موجود على حد وجود ماهية الإنسان، وجود هذه الماهية هو بالمعنى الذي نذكره، أننا مرة نلاحظ الجملة وهذه نسبة، ألاحظ الطرفين منتسبين فتكون النسبة ملحوظة، مرة ألاحظ أحد الطرفين بما أن الجملة شأن من شؤونه، لا ألاحظ ذات الطرف، ألاحظ ذات الطرف في الجملة، خب الجملة تكون شنو؟ هيئة في الطرف. إذن الهيئة عين النسبة، لكن الفرق بينهما في الاعتبار. حتى لو قلت جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء، استثناء. لو قلت جاء القوم وتخلف زيد، المعنى اختلف ولا ما اختلف؟ طبعا بعض الوصوليين يقول ما اختلف، ولكن هذا خلاف الوجدان اللغوي. الصحيح أنه لا، المعنى اختلف والمؤدى واحد. جاء القوم إلا زيدا يفيد نسبة المجيء إلى الجميع واستثناء زيد، وجاء القوم وتخلف زيد يفيد هذا المعنى، لكن أحدهما يفيده بنحو المعنى الحرفي والآخر يفيده بنحو المعنى الاسمي، وبينهما فرق كبير في طور المفهومية لا في الوجود الخارجي. فبعض الأصوليين حسب أن اتحاد وجود المعاني في الخارج يدل على اتحاد معنى الألفاظ، فلا فرق بين أن تقول جاء القوم إلا زيدا وبين أن تقول جاء القوم ولم يجئ زيد، أو جاء القوم وتخلف زيد. قال المعنى واحد، أصلا المعنى واحد، إلا تفيد مفاد الجملة الثانية، وهذا خلط بلا أشكال. إذن المعنيان مختلفان، الوجود الخارجي واحد، كذلك في الهيئة والنسبة. الهيئة معنى، النسبة معنى آخر. النسبة أن تلاحظ المجموع حال الاتحاد، اتحاد خاص طبعا، لا أقصد الاتحاد بنحو حمل المواطاة، أقصد الاتحاد الأعام. تقول زيد قائم، زيد في الدار، زيد مع عمر، زيد أثر، زيد تأثر، كل هذا مرة يكون الملحوظ فيه النسبة، مرة يكون الملحوظ فيه الطرف بما هو متشأن بتلك النسبة، فأخذت النسبة شأنا من شؤونه. المقولة هو ملاحظة الطرف متشأنا، وهذه هيئة في الطرف غير النسبة، لأن النسبة لا يمكن أن يتعلق اللحاظ إلا عند تعلق اللحاظ بطرفيها معا بنحو المساواة. أما هنا لا، أنا لاحظت الطرف أولا وبالذات، والنسبة جعلتها تابعة للذات، فهذه يعبر عنها بالهيئة. وهذا هو التفسير الصحيح لعدم كون الأعراض النسبية نسبة. إذن العين هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، والأينمة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. قال نقرأ بشكل سريع: كذاك له قسمة أخرى هي أنه فعلي أو انفعالي، ثم إن فعليه أي فعلي العلم، فعليه مو فعل، نعم بدون تاء نقطة هاي ولا شدة، هاي نقطتان زائدتان، أي فعلي العلم، الصحيح أنهما زائدتان. ما هو سبب المعلوم كما مر، والانفعالي من المرسوم، أي أن العلم الانفعالي ما يكون مرتسما بسبب ووجود المعلوم، كلمة من بيانية، وإنما لم نقل هو المرسوم مراعاة للروي، فإنه مكسور في المصرع الأول والجار والمجرور الخبر. على كل حال، في العقل بعدما في العيان حصل، أي أن العلم الفعلي ما يكون سببا لوجود المعلوم في الأعيان، والانفعالي ما يكون مرتسما إثر وجود المعلوم في الأعيان في المرتبة السابقة. كان المعلوم سببه بنحو الإعداد لا بنحو الفاعلية، لأن وجود المعلوم في الأعراض معد لوجود الصورة العلمية الحسية أو الخيالية أو المجردة. وكان السببي والمسببي متعاكستين فيهما، أي أنه في الفعل العلم سبب، في الانفعال المعلوم سبب. وفي أول وهو الفعلي يحصل ما في الأعيان غب ما عقل أو غب ما عقل. هيئة كون الشيء في المكان أين، متى الهيئة في الزمان؟ هيئة تحصل من كون الشيء في المكان أين، حصل بذلك تعريفها بأن الأين هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى مكانه. طبعا المكان تارة يقصد به المكان الخاص وهو المكان الذي لا يشارك المتمكن فيه غيره، تارة يقصد به المكان العام كوجود زيد في الدار، حيث إن الدار تسع زيدا وعمرا وبكرا. ثم إن المكان هو ما توجد فيه أربعة أمارات: أولاها أن يقبل الإشارة، ثانيها أن يقبل التقدير بالنصف والثلث، ثالثها أن يطلب بالحركة ويترك بالحركة، رابعها أن لا يوجد فيه اثنان من الأجسام، وهذا مخصوص بالمكان الحقيقي لا المكان العام. هذا المكان وقع خلاف بينهم في حقيقته، هل هو السطح الباطن من الحاوي الملامس للسطح الظاهر من المحوي، أو هو السطح الملامس سواء كان حاويا أو محويا، أو هو البعد المجرد المساوي لأقطار الجسم المتمكن. وهناك بحث طويل عريض بينهم في تحقيق المكان. على كل حال هذا المكان بلا إشكال يقوم مقولة الأين، لأن الأين هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى مكانه. إذن لابد أن نعرف حقيقة المكان. البحث عن حقيقة المكان سيأتي إن شاء الله تعالى في الطبيعيات بحاله وقوته. قال: أشرنا إلى أنه هيئة خاصة وكون خاص، وليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان. يقول: حتى يكون العين أمرا اعتباريا لا يحاذيه شيء في الخارج. ومتى يأتي؟ وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.